الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يعيننا وإياكم فيه على طاعته. وهذا المجلس في 22 من شهر شعبان، بل ليلة 23، وهذا معناه اقتراب شهر رمضان المبارك. وهذه المحاضرة قبل رمضان هي آخر المحاضرات الأسبوعية، كما أخبرنا بذلك أخونا فؤاد حفظه الله المنسق لهذه المحاضرات، لأن الجمعة القادمة تسبق رمضان بيوم أو يومين، والناس فيها مشغولون يرتبون أمورهم وشؤونهم، وستتوقف إلى إشعار آخر بعد رمضان إن شاء الله تعالى. وهذا المجلس كان مقترح أخينا فؤاد حفظه الله أن يكون عن مسائل مختصرة مقتطفات، أو بعبارة عصرية رؤوس أقلام في فوائد ومسائل يحتاجها الصائم، يحتاجها المسلم في شهر رمضان. وهذا الموضوع حقيقة طويل، ولا سيما عند تجميع مادته، فإن منه ما يتعلق بالصيام، ومنه ما يتعلق بالقيام، ومنه ما يتعلق بالاعتكاف، ومنه ما يتعلق بزكاة الفطر وبالعيد وغير ذلك. لكن حسبنا أن نذكر مقتطفات مما يتعلق بالصوم في شهر الصوم. ولأجل ذلك كانت المقدمة مقتضبة مختصرة حتى يتاح الوقت لهذه الفوائد إن شاء الله تعالى. وطلبة العلم يكونون مستعدين بدفاتر وأقلام يكتبون هذه المسائل والفوائد كما هي العادة، وكما ننصحهم في كل وقت أنهم يكونون حريصين على هذا دائما. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، وحديثنا سيكون عن صوم رمضان. والصوم والصيام مصدران للفعل صام، والياء في صيام منقلبة عن الواو، والصوم في اللغة مطلق الإمساك، قد يكون إمساكا عن أكل، وقد يكون إمساكا عن كلام، وقد يكون إمساكا عن حركة، فيقال خيل صائمة أي عن الصهيل، ورجل صائم عن الكلام أي ممسك عنه، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوم عن الكلام. والصوم في الشريعة هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصوم في الشرع. الصوم في الشريعة إمساك مخصوص، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا تعريفه في الشرع، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على هذا التعريف مرة أخرى. ورمضان اسم للشهر العظيم الذي هو أفضل الشهور لما فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم. ورب العزة يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرمضان إذن علم على هذا الشهر، وهو ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون. وكان يقال له عند العرب قديما، قال بعضهم كان يقال له ناتق، قال بعضهم يقال له تاتل، قال بعضهم كان يسمى زاهر، ثم بعد ذلك سمي رمضان. وأصل اشتقاقه من الرمض، وهو شدة الحر، والرمضاء شدة الحر. وسبب تسميته بذلك قيل لأنهم حين سموا الشهور كان ذلك الوقت وقت حر شديد ورمضاء، فسموا ذلك الشهر برمضان مناسبة للحر الذي كان في ذلك الوقت. وهذا الشهر افترض الله عز وجل صيامه على الناس، وهذا يؤكد لنا فائدة أخرى استطرادية، ألا وهي أن عدة الشهور كما قال الله عز وجل عند الله 12 شهرا هي الأشهر العربية، الأشهر التي تبدأ بمحرم وتختم بذي الحجة، لأن الله افترض شهرا وهو شهر رمضان، وهو بالأشهر العربية المعروفة الهجرية. وهل يقال رمضان أم لا بد من أن يسبق بكلمة شهر؟ الجواب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق اسم رمضان من دون أن يسبق بكلمة شهر. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وقال: إذا دخل رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان، وغير ذلك من الأحاديث كثيرة الأحاديث التي فيها رمضان دون أن تسبق بلفظة شهر. وأما حديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، فهذا حديث ضعيف في سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف، فلا حرج. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة، فيقال رمضان ويقال شهر رمضان، والأمر في ذلك واسع. وحكم صومه أنه فرض واجب على كل مستطيع للصوم، فرض واجب، وهو ركن من أركان الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها والصوم. وحين جاء ذلك الأعرابي فقال: يا رسول الله، فقال: يا محمد، جاءنا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله افترض علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. فقال: صدق، فهو شهر مفترض صيامه، والشهر يكون 29 ويكون 30، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وفي حديث غيره. الشهر هكذا، حديث عائشة: الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 تارة يكون 29 وتارة يكون 30، وذلك متوقف على رؤية الهلال كما ستأتي في محلها الفائدة. فقول الناس حين يصومون 29 أكلنا يوم من رمضان كلام غير صحيح، لا يدل عليه شرع، ولا تدل عليه كذلك أيضا لغة إطلاق الشهر. فالشهر يكون 29 شهر مكتمل صحيح ويكون 30. ومن فوائد حكم شهر صوم رمضان أنه واجب، أن تاركه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهل يكفر بترك الصيام؟ الراجح في ذلك أنه واقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ولا يكفر بمجرد ذلك إلا إذا جحد فرضيته، فمن جحد فرضية رمضان فقد كفر. ومن أفطر في رمضان متعمدا وهو معتقد لوجوبه فهو واقع في كبيرة. عند الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، أبي أمامة الباهلي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بين أنا نائم جاءني رجلان فأخذا بضبعي أو بضبعي فصعدا بي فأتيا بي جبلا وعيرا فقال لي اصعد، فقلت لا أستطيعه، فقال إن سنسهله عليك. الحديث وفيه: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، والعرقوب هو العصب الذي يكون في آخر القدم فوق العقب، العرقوب الذي هو وتر غليظ عصب، معلقين بعراقيبهم، تسيل أشداقهم مشققة، أشداقهم تسيل أشداقهم دما، والشدق جانب الفم إلى جهة داخل الفم، والعبد أو الشخص له شدقان، أن كان له فم فله شدقان أيمن وأيسر، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء أو ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا كان هذا العذاب وهذا كذلك الجرم متعلقا بمن أفطر قبل تحلة صومه، قبل الأذان بنصف ساعة، بساعة قبل أن تغرب الشمس، فكيف بمن أفطر من أول النهار؟ فلا شك أن ذنبه أعظم وأن خطره أكبر. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن مدة الصيام شهر كاملة، شهر كامل كما سبق بيانه. ومن المسائل أيضا والفوائد أن الحكمة في شهر الصيام قد ذكرها لنا رب العزة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتحقيق التقوى هي الحكمة من شرعية الصيام، فشرع الله عز وجل الصيام لنحقق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولأجل هذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وهذا يدل على أن المقصد من الصيام أن يتأثر الصائم بهذا الصوم فيترك المنهيات، فيترك الكذب، ويترك قول الزور، ويترك الجهل، وهو يدخل فيه أنواع المعاصي من المعاصي القولية أو الفعلية أو كذلك ما كان متعلقا بالقلوب. وهذا يدل على أن الصوم شرع لتهذيب النفوس وتطهيرها من معرة أدران الذنوب والمعاصي. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، معناه أن الصوم أثر في وأني لا أخاطبك بمثل ما تخاطبني به، لأن الصوم هذبني ولأني في عبادة عظيمة تتطلب منا أن نترك الذنوب والمعاصي والصخب. ولهذا قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. والرفث هو الجماع، الجماع وما يتعلق به. ويطلق الرفث أيضا على بعض أنواع الفسق، والفسق المعاصي، والرفث الكلام البذيء الفاحش. هذه ليست من آداب الصائم ولا من أخلاقه. ولا يصخب، رفع الصوت كذلك ليست من آداب الصائم ولا من أخلاقه. كل هذا يدلنا على أن الصيام شرع لتهذيب النفوس ولتطهير القلوب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع، ورب قائم حظه من قيامه السهر، أي لم يؤثر فيه ولم يستفد منه ولم يؤجر عليه، وذلك لأنه فقد الإخلاص لله سبحانه، ولأنه لم ينتفع بذلك الصوم كما أراد الله سبحانه وتعالى من العبد. ثم ننتقل إلى فضائل الصيام، وفضائل الصيام كثيرة، فضائل صوم شهر رمضان كثيرة وعظيمة وفوائده متنوعة، فمنها ما يتعلق بأمر الدين، ومنها ما يتعلق بالآخرة، ومنها ما يتعلق كذلك أيضا بأمر البدن وشؤون الدنيا. كل ذلك من فوائد الصوم. فمن فوائد الصوم المتعلقة بأمر الدين ما سبق ذكره قبل قليل من تحقيق التقوى، ومن تهذيب النفس، ومن كذلك البعد عن سائر المعاصي والآثام. ومما يتعلق بالآخرة من فضائل هذا الشهر العظيم شهر رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الصيام من مكفرات الذنوب، من مكفرات الذنوب، ومن فضائله أنه لا مثل له، كما قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، مرني بأمر آخذه عنك، مرني بأمر آخذه عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم جاءه مرة أخرى فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم جاءه ثالثة فأعاد عليه. حديثه في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. فكان أبو أمامة لا يرى هو ولا خادمه ولا أهل بيته إلا صياما، أو كما جاء في الحديث. ومن فوائد الصوم كذلك أنه جنة وسترة عن اقتراف ما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة، جنة أي يستر ساتر بينه وبين معصية الله التي هي سبب للنار، وسبب كذلك لعقاب الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الصوم كذلك في الدنيا أنها تحث على تفقد من يجوع، وأنت طيلة السنة ربما تكون شابعا أو شبعان، فهناك من يجوع وأنت شبعان، فإذا ألزمت بالصوم ومر عليك النهار وأنت في جوع وعطش، فإن هذا يلين قلبك على إخوانك المسلمين من الفقراء والمساكين الذين يكونون على هذا الحال في أكثر أيام السنة. ومن فوائد الصوم كذلك ما يكون للبدن من فوائد صحية، من كذلك إخلاء البطن والأمعاء من الأكل والشرب، وفي ذلك فائدة وصحة عظيمة للبدن. نعم، لكن ننبه إلى أن العبد إذا طلب وتفكر فإنما يتفكر أولا في الفوائد الأخروية الدينية التي ينفعه الله عز وجل بها يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما ما يتعلق بالفوائد الدنيوية فإنما هذه تذكر تبعا وعرضا لا أصالة وابتداء. ومن فضل هذا الشهر أنه ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس وذكر منها الصيام. وأنه شهر الصبر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام، من كل شهر تذهب وحر الصدر، وهكذا من فضائله وإنه شهر الصبر، وإذا كان شهر الصبر فالصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كان جزاء الصابرين عند الله بغير حساب فهذا يدل على أن جزاء الصوم يفوق 700 ضعف التي تكون لغيره من الأعمال. ومن فضائل هذا الشهر أنه تغلق فيه أبواب النيران فيقل فيه العصيان، ويقل فيه كذلك أيضا تسويل النفس الأمارة بالسوء، وتفتح فيه أبواب الجنان. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الإغلاق وهذا الفتح على حقيقته، على حقيقته، وليس مجرد كناية عن قلة المعاصي وكثرة الطاعات، بل تفتح حقيقة أبواب الجنان وتغلق حقيقة أبواب النيران، وتصفد الشياطين ومردة الجان. وهذا أيضا من فضائل هذا الشهر أن الشياطين التي تعز الناس إلى المعاصي والآثام تصفد وتسلسل وتقيد بالقيود. فإذا قال قائل: فإنا نرى بعض الناس يعصي الله عز وجل في رمضان، ينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، ربما وقع في فواحش، ربما وقع في آثام، فكيف ذلك مع أن الشياطين تصفد؟ والجواب عن هذا من وجهين: وجه متعلق بالرواية، ووجه متعلق بالدراية. أما ما يتعلق بالرواية فإن في بعض الروايات: ومردة الجان. قال بعض أهل العلم: المطلق يحمل على المقيد، وأن الذي يسلسل ويصفد إنما هم مردة الجان، وأما بعض الشياطين فليس يصفد كل الشياطين. هذا توجيه. توجيه الثاني: أن أسباب الذنوب والآثام والمعاصي ليس مقتصرا على الشيطان، فإن الأسباب التي تؤز إلى المعاصي وتدفع إليها متنوعة، منها الدنيا، منها الشهوات، منها كذلك النفس الأمارة بالسوء، فهذه تدفعك إلى المعاصي. نعم، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي عز وجل. فإذا لم يكن هناك شيطان يؤز إلى المعاصي فقد تكون نفس أمارة بالسوء تؤز إليها. ومن فضائل هذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فشهر رمضان أنزل، فالقرآن أنزل في شهر رمضان وبقيت في ليلة القدر، وبقيت ليلة القدر فضيلة لهذه الأمة إلى قيام الساعة. وهكذا أيضا من فضائل هذا الشهر أنه شهر العتق من النيران، فإنه كما جاء في حديث أبي أمامة وفي حديث في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله عند كل فطر عتقاء، في رواية: ولله عند كل ليلة عتقاء من النار. فهو شهر تعتق فيه الرقاب من النيران. وكذلك أيضا من فوائد وفضائل هذا الشهر أن الله عز وجل فتح فيه أبواب الدعاء ووعد بالإجابة والاستجابة لهذا الدعاء، وهذا هو السر والحكمة كما ذكر بعض أهل العلم من إدخال هذه الآية بين آيات الصيام، ألا وهي قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الآية المتعلقة بالدعاء في أثناء وفي كذلك في ضمن آيات الصوم ترشدنا إلى أنه شهر الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر، في رواية: حتى يفطر. فإذا هو شهر الدعاء. ومن فضائله كما سبق أنه جنة، كجنة أحدكم من القتال، وهناك أحاديث ضعيفة وردت في فضائله تغني عنها الأحاديث والفضائل الصحيحة، منها حديث صوموا تصحوا فإنه لا أصل له، ومنها حديث أن رمضان أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا أيضا لم يثبت به الدليل، والأحاديث الصحيحة تغني عن هذه الأحاديث الضعيفة. ومن الأمور المتعلقة بشهر رمضان أن الله عز وجل شرع الصيام جملة على الأمم قبلنا، كما قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، فكتب عليهم صيام لا ندري بتفاصيله هل هو شهر أم أقل وكيف كانوا يصومون، لكن نعلم أنهم كانوا يصومون النهار، كانوا يصومون النهار من الأول النهار إلى آخره، ويدل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بيننا وبين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فكان من شرعهم أنهم لا يأكلون أكلة السحر. وهكذا أيضا ما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، فإن اليهود والنصارى يؤخرون يؤخرون حتى تشتبك النجوم وحتى يروا النجوم، وتشبه بهم في ذلك الشيعة. فإذا هذا يدل على أن صيامهم أيضا يمتد إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، ثم هم يتجاوزون ويؤخرون إلى ما بعد ذلك. فإذا هو مشروع على من كان قبلنا. وكذلك أيضا فرض هذا الشهر كان في السنة الثانية من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة عليه الصلاة والسلام في ربيع من السنة الأولى من الهجرة، فلم يصم لا عاشوراء ولا رمضان في السنة الأولى، فلما كانت السنة الثانية صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه، أمر الناس بصيام يوم عاشوراء كما في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها، وفي حديث كذلك في غير حديث حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في صيام يوم عاشوراء. نعم، فكان صوم يوم عاشوراء واجبا في أول الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في النهار ينادي من كان منكم أكل فليتم صومه ومن لم يأكل فليصم، فهكذا كان الصوم لازما واجبا. هذا في السنة الثانية يوم عاشوراء صامه الناس وجوبا، ثم فرض الصيام في تلك السنة، فرض صيام رمضان في تلك السنة في السنة الثانية من الهجرة، وبعد أن فرض رمضان صار يوم عاشوراء مستحبا صيامه، وذلك لأن الفرض قد صار بشهر رمضان. وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، صام السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ثم توفي في السنة الحادية عشرة قبل أن يصل إلى شهر رمضان. إذن 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان فرضه في السنة الثانية. وحين شرع الله عز وجل الصيام خفف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة في فرضية هذا الركن العظيم تخفيفا عظيما، فإنه كان في أول الأمر من صام يصوم النهار ثم يفطر، فإذا نام قبل أن يفطر فإنه لا يأكل شيئا حتى يأتي مغرب اليوم الثاني. وهكذا أيضا أحكام أخرى من ذلك النساء، كان الرجل إذا نام نعم بعد المغرب أو بعد العشاء لا يحل له أن يقرب أهله، نعم، ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل عن الناس فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وأنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأذن بالأكل في الليل مطلقا، وأذن كذلك أيضا بالرفث إلى النساء في ليالي رمضان. إلا من كان معتكفا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن تخفيف رب العالمين سبحانه وتعالى على الناس في هذا الشهر أنه في هذا الشهر أنه جعله شهرا وسهل صيامه على الناس، والناس إذا صاموه دفعة واحدة سهل عليهم. وانظروا رعاكم الله كيف يخف الصيام في شهر رمضان ويخففه الله على الناس. وإذا صام أحدنا في غير رمضان يشعر بشيء من ماذا؟ من التكلف لصيامه، لا سيما من كان غير معتاد. والمرأة إذا تركت القضاء واقترب رمضان تصوم وهي متكلفة لصيامه، لأنها تصومه وحدها تصوم القضاء، لكن صيام الناس في رمضان تجد الخفة في صيام رمضان، وهذا من البركة العظيمة في صيام هذا الشهر العظيم. ثم بعد ذلك والله عز وجل قد قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم بعد ذلك استقبال رمضان، كيف يكون استقباله؟ الذي ينبغي للمسلم أن يستقبل رمضان بالتهيؤ النفسي والاستعداد، لأن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي إيمانا، أولا إيمانا بفرضيته ووجوبه، ثانيا إيمانا بموعود الله عز وجل وثوابه على من صامه، واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب، كما قال بعض العلماء: غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، يصومه بقلب منشرح ونفس مطمئنة. هذا هو المؤمن الذي يستعد لصيام شهر رمضان، لا يستعد له بالتأفف والتضجر وأنه سيقطع عليه شهواته وأنه فإن هذا من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين الذين يفرحون بالخير ويفرحون بالأجر والثواب عند الطاعة التي أمر الله عز وجل بها. ولا حاجة إلى استقبال رمضان بالفوانيس أو كذلك بأشياء أخرى مما اعتاد الناس عليها، فإن بعضها يدخل في التبذير وبعضها يدخل كذلك في المشابهة لبعض أهل الكتاب حين يستقبلون عباداتهم وأعيادهم بالإنارات وأشياء من هذا. وإن كان بعض أهل العلم قد يعني هون من شأن هذا فيما يفعل في البيوت، أما في المساجد تزيينها بالفوانيس والإنارات الملونة وغير ذلك فإن هذا لا يصلح، وهو من التشبه بأهل الكتاب حين يزينون كنائسهم وبيعهم بمثل هذه الزينة عند العبادات، وقد نهينا عن التشبه بهم. ولأجل هذا نقول الأولى والأفضل أن يترك الإنسان ذلك وأن يستقبله باستعداد نفسي. وكذلك مما يستقبل به رمضان أن يحاسب العبد نفسه فيه على ما قصر في رمضان الأول، فإذا تذكر أنه في رمضان الأول لم يختم القرآن إلا مرتين يستعد لأن يختمه هنا في هذا الشهر إذا بلغه الله إياه أن يختمه مرارا، وإذا تذكر أنه لم يختمه في رمضان الأول يجد ويجتهد في هذا الشهر ليختم رمضان، وإذا تذكر أنه في رمضان الأول كان متلاعبا بصلاة التراويح والقيام وكان كذلك بعيدا عن الاعتكاف فيهيئ نفسه لأن يصحح ولأن كذلك أيضا يستكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم. ومما يستقبل به رمضان كذلك أن يفرغ العبد مما عليه من قضاء، ولا سيما النساء، فإن النساء يتعلق بهن القضاء أكثر من الرجال، فالرجل يتعلق به القضاء إذا كان مريضا أو مسافرا، وأما المرأة فيتعلق بها القضاء لعذرها الشرعي من حيض أو نفاس، وهذا لا تكاد تخلو منه امرأة. فلأجل ذلك كثير من النساء يأتي عليهن رمضان وآخر شعبان وهن ما زلن في ماذا؟ في بقايا من بقايا القضاء الذي عليهن. قالت أم المؤمنين عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا ينبغي لها أن تؤخره حتى يدخل عليها رمضان إلا من عذر. ومن كذلك المسائل المتعلقة بهذا الشهر العظيم أنه شهر يبدأ بالذكر ويختم بالذكر، فيبدأ عند رؤية هلاله بأن يقول المسلم: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وإذا ختمه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يختمه بالتكبير. ومن فضائل هذا الشهر أيضا ما فيه من صلوات، صلاة التراويح وصلاة القيام وغير ذلك. ومن فضائل كذلك أيضا من المسائل المتعلقة به مسألة ألا وهي بأي شيء يثبت دخول هذا الشهر؟ والجواب يثبت بواحدة من أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال عدة شعبان 30، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة شعبان 30. فإذا رؤية أو ماذا صيام شهر رمضان يكون بواحدة من أمرين، إما أن يرى الهلال وإما أن تكمل العدة. والناس يتراءون الهلال بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان، تدخل ليلة 30 من شعبان، فبغروب شمس 29 يتراءى الناس الهلال، ينظرون الهلال إلى في جهة المغرب مع غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنها تترك الهلال خلفها، إذا دخل الشهر تترك الهلال خلفها وراءها بعد غروبها لدقائق معلومة، 10 دقائق، ربع ساعة ربما نحو ذلك، فيراه الناس، يرون الهلال، فإذا رأوه دخل الشهر، وإذا لم يروه فتكمل عدة شعبان 30، تكمل عدة شعبان، تكمل عدة شعبان 30 يوما، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم رؤيته إما لأنه لم يولد بعد، وإما أن يحول بينه بين الرأي وبين المغرب، بين جهة المغرب يحول بينه غبار أو غيم أو سحاب أو كذلك دخان أو نحو ذلك يمنعه ويحجزه عن رؤية الهلال في جهة المغرب. فإذا غم علينا أو لم نره فنكمل عدة شعبان 30. ومن المسائل أيضا المتعلقة بشهر الصيام أن صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، إذا حال بين الناظر وبين الهلال غيم أو نحوه أن صيامه محرم، على القول الراجح لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ويوم 30 من شعبان ليس من رمضان، فتقدمه يدخل في النهي. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن صام قبل رؤيته احتياطا لرمضان، أو حتى من صام نفلا مطلقا لأجل أنه يوم الشك فإن هذا يدخل في النهي. إنما يؤذن في صوم 30 من شعبان لرجل عليه قضاء أو كان معتادا لصيام يوم، كمن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق أن يصوم يوم 30، أو كان يصوم الاثنين والخميس فوافق صيام فوافق 30 أحد هذي أهل يومين أو نحو ذلك، فلا بأس، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ومن الأمور المتعلقة برمضان أن نتحلى بآدابه، وقد تقدمت بعض آدابه، نعم، من ترك قول الزور والعمل به والجهل، وهكذا أيضا من ترك الصخب والفسق والرفث، وهكذا أيضا من الإخلاص لله سبحانه. ومن الأمور التي نحتاجها في رمضان، يحتاجها الناس جميعا، أن نحافظ في رمضان على الصلاة، أن نحافظ في رمضان على الصلاة، ولا سيما في جماعة المسلمين، واركعوا مع الراكعين. وذلك أن كثيرا من الناس يمسك بالصوم ويفرط في الصلاة، والصلاة آكد من الصوم، فإن الصوم من تركه فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفر بذلك ما لم يستحل أو يجحد فرض الصوم. وأما الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فمن المصائب كذلك وكالجهل العظيم في كثير من الناس أنه يصوم بلا صلاة، فيمسك الصوم وهو ركن ويترك الصلاة وهي أعظم في الركنية، وتركها يكون داخلا في الكفر الذي اختلف أهل العلم هل هو كفر أكبر ناقل عن الملة أم كفر أصغر، ولم يقع مثل ذلك الخلاف الكثير في ترك الصوم، وإنما وقع في ترك الصلاة. فإذن الصلاة أكد وأعظم، فليتق الله كل امرئ مفرط في باب الصلاة، فإن شهر رمضان فرصة عظيمة للمحافظة على الصلوات ولا سيما في المساجد، وهكذا نحرص على صلاة التراويح وقيام الليل، ونحرص على تلاوة القرآن كما مر معنا. ومن الأشياء أيضا المهمة في هذا أن نعود صبياننا على صوم شهر رمضان، على صوم شهر رمضان بقدر الاستطاعة، لا نكلفهم فوق طاقتهم وإنما نعودهم. وقد كان هذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففي حديث الربيع بنت معوذ في صوم يوم عاشوراء الذي أشرنا إليه آنفا، قالت الربيع: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن حتى يلعبون بها حتى يكون وقت الصيام أو وقت الإفطار. فمعنى ذلك أنهم يجعلونهم يلتهون بأشياء يلعبون بها لأجل أن ينسوا الطعام وينسوا كذلك الشراب إلى أن يأتي وقت الإفطار. فيعود الصبيان، يعود الصبيان إذا رأيت الصبي قد شق عليه وأفطر اتركه لا تشق عليه، وإذا رأيت عنده استطاعة وقدرة إلى أن يواصل أو أن يلتهي ببعض الأشياء فاجعله يلتهي ببعض الأشياء التي نعم ليس فيها ضرر عليه، ليس فيها ضرر عليه، بعض اللعب التي يلعب بها ولا كذلك يكون فيها ضرر عليه. أما نعم الالتهاء بأشياء من اللعب التي قد نبهنا عليها من جوالات ولعب الببجي ولعب كذا وأشياء من هذه التي تغتال الأطفال في عقولهم وفي أخلاقهم وفي كذلك أيضا شخصياتهم، فهذه لا يجوز أن يمكن الأطفال منها. وكذلك أيضا مما يتعلق برمضان النية، والنية في رمضان محلها القلب كسائر العبادات، نية محلها القلب. والنية هل يكفي فيها أن ينوي العبد الصيام للشهر كاملا أم لا بد من نية لكل يوم؟ الراجح في ذلك أن من نوى أن يصوم رمضان، من نوى أن يصوم رمضان شهرا كاملا من أوله إلى آخره، فإن هذا يكفيه، يكفيه في نيته، فتكون نية لصيام الشهر كله يجزئه ذلك. ما لم يقطعه عن هذه النية عارض من مرض فأفطر بسببه، أو من نساء عذر شرعي أفطرت بسبب ذلك، أو سفر فأفطر بسببه، أو نحو ذلك من الأعذار التي سيأتي ذكر بعضها. فإذا لم ينقطع الصيام فتكفي نية واحدة، والنية محلها القلب. والتلفظ بها من البدع، وقول بعض الناس: نويت أن أصوم لله عز وجل يوم كذا وكذا إلى آخره، هذا من المحدثات لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حين تستيقظ للسحور وحين تشرب الماء قبل الأذان وحين تنتظر الأذان، كل ذلك يدل على أنك تنوي صيام ذلك اليوم، وهذا يكفي في النية. ومما ينبه إليه أيضا في باب بارك الله فيكم النية، ما الفرق بين أن ينوي للشهر كله وأن ينوي كل ليلة؟ وذلك في مسألة، مثلا لو أن إنسانا نام من قبل إلى أذان الفجر، نام من قبل غروب الشمس إلى بعد أذان الفجر، فقول من يقول إن النية تكفي نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، يقول صومه صحيح، إذا استيقظ بعد أذان الفجر يواصل الصوم وصومه صحيح. ومن قال إنه يحتاج إلى نية لكل ليلة، هذا لم ينوي الصيام في تلك الليلة التي نام من قبل غروبها إلى بعد طلوع الفجر، فيقضي ذلك اليوم. ولهذا كان الراجح أن النية للشهر كاملا تكفي إن شاء الله تعالى. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا قول بعضهم رمضان كريم، هل يقال رمضان كريم أو رمضان مبارك؟ الأفضل أن يقال رمضان مبارك لكثرة البركات فيه. وإذا قال رمضان كريم ذهب بعض أهل العلم إلى التعقب على هذه اللفظة، لأن الكريم هو الذي يعطي، ورمضان شهر الله عز وجل هو الذي يعطي فيه الفضائل والخيرات. نعم، لكن يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج من قول رمضان كريم، وإن كان الأفضل أن يقول رمضان مبارك، رمضان مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المسائل التي نحتاجها وقت الإمساك، أو وقت الإمساك متى يمسك الصائم، متى يمسك الصائم؟ لأننا قلنا في تعريف شهر رمضان، في تعريف صوم رمضان، بأنه الإمساك عن المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فوقت الإمساك هو طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال من طعامكم وشرابكم، لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم وطعامكم وشرابكم، قال: ولا البياض المستطيل، ولكن المستطير في الأفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البياض بياضين، والفجر فجرين، فجر الأول الفجر الذي يقال له الفجر الكاذب، ومعناه نور يسطع من جهة المشرق، نعم، في السماء إلى نحو جهة المغرب، وعلامته أن هذا الضوء لا يكون ملامسا لسفوح الجبال وللأفق، إنما يسطع هكذا من جهة المشرق وباتجاه عمودي باتجاه المغرب. هذا الفجر الفجر الكاذب. علامته أيضا أنه مع الوقت يتناقص ويضيع إلى أن يختفي. والفجر الصادق علامته أنه يرى على سفوح الجبال والجهة التي هي جهة المشرق، ويمتد يمنة ويسرة، يمتد يمينا وشمالا، وعلامته أنه مع تقدم الدقائق والوقت يزداد وماذا يعظم ويكثر. فإذا هذا هو الفجر الصادق الذي عند تبينه يمسك الصائم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما هو مذاهب، ما هو مذهب الناس أو مذاهب الناس في الإمساك؟ الجمهور على أن الإمساك عند هذا الفجر الذي أخبر الله عز وجل به. وهناك من السلف، جاء عن حذيفة وعن كذلك إبراهيم النخعي وعن بعض السلف، أنهم كانوا يمسكون بعد تبين الفجر ودخول الضوء في الحارات والشوارع والبيوت، يعني بعد أن يتبين كثيرا، بعد أن يتبين كثيرا فكانوا يمسكون بعد ذلك. وأما ما يفعله الناس، وأما ما يفعله الناس اليوم من جعل وقت احتياط، وجعل وقت احتياط، نعم، قبل الأذان، قبل أذان الفجر يؤذن أذان الفجر في وقت كذا وكذا، فيجعلون احتياطا يسمونه وقت الإمساك. هذا بدعة، هذا بدعة منكرة ليس عليها دليل، وقد أنكرها أهل العلم، أنكرها أهل العلم. قبل الأذان بعشر دقائق ربع ساعة يقولون وقت الإمساك، فيمسكون عن الأكل والشرب. هذا الأمر محدث وهذا بدعة، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه قال عند شرح الباب 45 من صحيح البخاري، باب تعجيل الإفطار، قال: تنبيه من البدع المنكرة. قال الحافظ ابن حجر الشافعي، قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. أكثر الناس يظنون أن الفجر قد طلع، وهذا يفعل احتياطا ثلث ساعة، قال وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا كلام الحافظ بحروفه عند شرح الباب المذكور. ومما ينبه عليه كذلك أيضا في هذا، بعد أن نبهنا على أن هذا الوقت الذي هو وقت الإمساك محدث، أن الوقت في هذه المدينة، الوقت في هذه المدينة، نعم بارك الله فيكم، الحمد لله وقت منضبط، وذلك أن وزارة الأوقاف جزاها الله خيرا مدير الأوقاف في العام الماضي وكذلك في الأعوام التي قبله شكلوا لجنة من بعض الإخوة وذهبوا ينظرون غروب الشمس وينظرون طلوع الفجر وصوروا ذلك بالفيديو ورسلوه إلى دارة الأوقاف، واعتمد هذا الوقت، اعتمد هذا الوقت، فكان وقتا نعم طابقا. وقد أطلع الأخ الجعدي الذي هو خبير الأوقات في نعم الحضرمي، أطلع على ذلك فأقره وقال هذا هو الوقت المنضبط أو يعني ماذا نحو ذلك. وهذا يدل على أن الوقت هذا الذي يؤذن الناس عليه وقت طيب، وقت كذلك أيضا على نعم الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى الوقت الشرعي. فيسعى بعض الناس إلى أن يجعلوا هذه الاحتياطات، فيسعى بعض الناس ربما إلى أن يعجلوا في أذان، أن يقدموا في أذان الفجر 10 دقائق أو أكثر، وأن يؤخروا في أذان المغرب، وهذا منهم مخالفة للواقع ومخالفة لما أقرته إدارة الأوقاف وزارة الأوقاف. فلأجل ذلك يعني لن يظفروا من ذلك بشيء، لأن الناس قد عرفوا الأوقات والناس قد انضبطت أوقاتهم، والأذان صار موحدا في هذه المدينة على هذه الأوقات المضبوطة، فمن قدم وأخر فإنه يدعو إلى فتنة واضطراب الأذان واختلال عبادة الناس ونحو ذلك، تشكك الناس في عبادتهم. طيب يقول الأخ، طيب كذلك أيضا الإمساك عن المفطرات من وقت الفجر إلى الغروب بنية التعبد. نعم، هو قد قلنا في تعريف ماذا قلنا في تعريف الصوم؟ هو التعبد لله، تعبد لله بالإمساك عن المفطرات. والتعبد معناه نعم يعني ماذا؟ بالنية، لا بد أن يكون نية، لأن العبادة لا تكون إلا النية. طيب أحسنت. وكذلك أيضا من الأمور التي نبه عليها أن من أذن عليه المؤذن وفي يده شيء من أكل من طعام أو شراب، أو أذن عليه المؤذن وهو مع أهله، فإن الواجب عليه أن يعني يمسك عن المفطرات التي تفطر صومه وتفسد صومه من حين سماعه للأذان الثاني. نعم، وإذا أذن عليه أذن المؤذن وفي يده شيء، هل يشربه أم يضعه؟ هذا هل الحكم عليه مبني على الخلاف في حديث، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث حسنه أو صححه العلامة الألباني رحمه الله، وأعله بعض أهل العلم كشيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه وبعض المحدثين أعلوا هذا الحديث. فلأجل ذلك الأحوط لك أنه إذا أذن المؤذن أن تضع الإناء إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. وهكذا أيضا من أصبح جنبا أذن عليه المؤذن وهو على جنابة لم يكن قد اغتسل، فلا حرج عليه فيغتسل بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا من أهله فيغتسل ويصوم. وكذلك المرأة إذا طهرت قبل الفجر وتسحرت لكن لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد أذان الفجر فتغتسل وتصوم ويحسب صومها. وهكذا من المسائل أيضا التي تتعلق بهذا وهي من أهم المسائل والتي نختم بها، وهي المفطرات. المفطرات والمفطرات بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين، مفطرات مجمع عليها ومفطرات مختلف فيها، والمختلف فيها مفطرات اختلف فيها قديما وحديثا، ومفطرات عصرية وقع فيها ماذا وقعت في هذا العصر تحتاج إلى أن نمر عليها، فإن هذه من المهمات. فأما المفطرات المجمع عليها فهي الأكل والشرب والجماع، هذا باتفاق، والحيض والنفاس هذا أيضا. فأما الأكل والشرب والجماع فإنها تفطر إذا كان متعمدا، من أفطر من أكل أو شرب أو كذلك أتى أهله متعمدا فإنه يكون قد أفسد صومه، أفسد صومه. ومن أتى أهله متعمدا في نهار رمضان فعليه الكفارة التي هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن فعل ذلك ناسيا، قال عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن فعل شيئا من ذلك ناسيا فإنه نعم يكمل صومه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. طيب، وإذا جامع أهله ناسيا، إذا كان صادقا في نسيانه، نعم لا هو مستذكر ولا هي مستذكرة، وكان صادقين في ذلك فيدخلان تحت حديث النسيان، وكذلك تحت قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ومع أن هذا يبعد، لكن لو فرض ووجد فيدخل تحت الحديث. وأما إذا كان غير ناسيين فعليهما الكفارة. وهكذا أيضا من الطرائف في هذا ما ذكره عبد الرزاق في مصنفه من طريق عطاء، أنه قال: جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال له: يا أبا هريرة، أصبحت صائما، أصبحت صائما، فدخلت بيتا فنسيت أكلت وشربت، فقال: أطعمك الله وسقاك، لا حرج عليك. قال: ثم خرجت من عنده فنسيت وأكلت وشربت، قال: أطعمك الله وسقاك. قال: ثم خرجت فنسيت وأكلت وشربت، قال: أنت رجل ما تعودت الصيام، أنت رجل ما تعودت الصيام. لأن الذي يأكل ويشرب على هذا التكرار هو ما من لم يكن معتادا للصيام، وهذا يحصل في الأيام الأولى في رمضان، للشخص سنة كاملة ما هو معتاد للصيام ويصبح ومعتاد أنه إذا جاء إلى قارورة الماء شرب، إذا جاء إلى شيء أكل، نعم ربما يحصل منه النسيان كثيرا. وإذا رأى أحدنا شخصا يأكل أو يشرب في نهار رمضان فماذا يصنع معه؟ ينبهه أم يتركه يترزق؟ ها؟ ينبهه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإنما يقال: أطعمه الله وسقاه إذا كان هو ناسيا، إذا كان ناسيا، أما إذا رآه صاحبه فينبهه على ذلك. ومن المفطرات أيضا المختلف فيها، المختلف فيها الحجامة، مختلف فيها. الحنابلة انفردوا عن المذاهب الثلاثة فقالوا بأنها تفسد الصوم، واستدلوا بحديث: أفطر الصائم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث محتج به لكن محمول على أنه إن ضعف عند الفقهاء الثلاثة، والمالكية والشافعية والحنفية يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولعل هذا هو الأقرب، أن الحجامة لا تفطر الصائم لكنها قد تضعفه فيضطر إلى أن يكون مفطرا، قد تضعفه فيضطر إلى أن يفطر. وماذا بارك الله فيكم، مسألة الحجامة الأفضل للشخص في الأمور المختلف فيها التي يقوى فيها الخلاف أن يجعلها في الليل، أن يجعلها في الليل. ومن الأشياء المختلف فيها القيء، إذا تقيأ الصائم هل يفطر بقيئه؟ الجمهور من الفقهاء وعليه أصحاب المذاهب الأربعة على أنه من استقاء متعمدا أنه يفطر، ومن ذرعه القيء فإنه لا يفطر إذا لم يرتد شيء إلى جوفه عمدا. وذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث ضعيف، وأنه ليس القيء بمفطر كما قال ابن عباس: إنما الفطر مما دخل لا مما خرج. وهذا المذهب قد اختاره بعض المحققين من أهل العلم، نعم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فإن هذا محمول على أنه ضعف فأفطر عند من يقول بأن القيء لا يفطر. ومن المسائل المختلف فيها أو نعم مختلف فيها مسألة الاستمناء، إخراج الماء الذي هو بشهوة هل يفسد الصوم أو لا؟ الراجح أنه يفسده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا من استمنى فإنه لم يدع شهوته لأجل الله، فيكون قد أفطر بذلك وأفسد صومه على القول الراجح. ومن أفطر في رمضان متعمدا هل يقضي ذلك اليوم؟ هل يقضي ذلك اليوم؟ الجمهور على أنه يقضي، وذهب بعض أهل العلم على أنه لا ينفعه فيه القضاء إذا كان قد أفطر متعمدا، وإنما كفارته التوبة النصوح والإكثار من النوافل. ومما اختلفوا فيه ما كان من هذه المغذيات التي تدخل في العروق، نعم المغذيات المعروفة، هل هي من المفطرات أم ليست من المفطرات؟ والراجح في ذلك التفصيل، أن ما كان منها يقوم مقام الأكل والشرب، مغذيات الملح أو السكر أو المخلوط أو كذلك التي تقوم مقام الأكل والشرب والتي يبقى عليها المرضى في المستشفيات ربما اليوم واليومين والثلاثة وأكثر، أن هذه تفطر لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وما كان منها متعلقا بماذا؟ متعلقا بإزالة الحمى أو مضاد أو شيء من ذلك، فإنها لا تفطر لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب، وإنما هي من المضادات أو كذلك أيضا من العلاجات وليست قائمة مقام الأكل والشرب، وهذا هو الراجح. وكذلك أيضا ما كان من الإبر العضلي ونحو ذلك فإن هذا لا يفطر على القول الراجح. ومن ما يتعلق بالحجامة، هل سحب الدم يفطر ويكون يقاس فيه تبرع بالدم، يقاس على الحجامة؟ الحنابلة يقولون إنه في حكم الحجامة فيرون الإفطار به، وأما الجمهور فلا يرون الإفطار به، إنما يكون سببا للضعف الذي قد يكون ماذا؟ قد يكون سببا للإفطار بعد ذلك. فالأولى أن يكون التبرع بالدم وقت الإفطار، ومن تبرع بدم في أثناء النهار فإنه ماذا؟ لا يفطر على القول الراجح، لكنه قد يضعف فيضطر إلى الإفطار اضطرارا. وهكذا، وبالتالي أيضا أخذ العينات للفحوصات مما يكون من الأصابع أو سحب عينة دم من وريد فإنه لا يفطر على القول الراجح. ومن المسائل أيضا المضمضة، فإنها لا تفطر، والمتوضأ يتوضأ ويتمضمض ويستنشق ولا يبالغ في الاستنشاق، قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن المسائل المختلف فيها الاغتسال هل للصائم أن يغتسل؟ والراجح أنه لا حرج عليه في أن يغتسل ولا حرج عليه في أن يتسبح. وكان لأنس بن مالك رحمه رضي الله تعالى عنه حوض يدخل فيه إذا اشتد عليه الحر. نعم، ومن الأمور المتعلقة بالصوم من يؤذن لهم بالإفطار؟ الذي يؤذن له بالإفطار هو المريض، فإذا صام فصومه صحيح، وإذا أفطر يقضي يوما مكانه. والكبير العاجز الذي قد عجز عن الصيام فإنه يفطر. وهل يطعم عن كل يوم مسكينا؟ فيه خلاف، والراجح أو الأقرب في ذلك والأحوط له أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لفعل أنس رضي الله عنه، فإنه كان يفطر لما كبر وكان يطعم عن كل يوم مسكينا. والمرأة الحامل أو المرضع، فكذلك المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على ولديهما أو على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما فلهما أن تفطرا، وذلك لحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري، وهو غير أنس بن مالك الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع، عن الحامل والمرضع. وهل تقضي أم تفدي؟ هل تقضي المرضع إذا أفطرت أو الحامل إذا أفطرت، هل تقضي يوما مكان الأيام التي أفطرت أو ماذا تدفع كفارة فدية؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والأقرب ونسبه بعض أهل العلم إلى أكثر الفقهاء أنها إذا أفطرت فإنها تقضي يوما مكانه، تقضي يوما مكانه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كالمسافر، جعلها كالمسافر، فكما وضع الصوم عن المسافر، والمسافر إذا أفطر يقضي، فكذلك وضع الصوم عن الحامل والمرضع، فقرينة جمعها بالمسافر أنها إذا أفطرت تقضي متى ما تيسر لها ذلك فيما بعد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها نعم أنها تطعم، وهذا مذهب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وبعض الفقهاء أنها ليس عليها قضاء، لكن الأحوط لها أن تقضي. وفصل بعضهم فقال: إذا خافت على الولد فإنها تدفع فدية، وإذا خافت على نفسها فإنها تقضي، والأقرب هو الأول أنها تقضي مطلقا. ومن الذين يحل لهم أو يشرع لهم الإفطار المسافر، المسافر إذا شق عليه الصيام فإن السنة في حقه أن يفطر، وإذا لم يشق عليه الصيام فله رخصة في الفطر، والأفضل له إذا كان يتهاون بالقضاء أن يصوم، أن يصوم لأجل أن لا يتهاون بقضاء ذلك اليوم الذي نعم الذي سافر فيه، إذا كان لا يشق عليه ذلك. وممن يشرع لهم أن يفطروا المجاهد في سبيل الله، إذا أفطر لأجل أن يتقوى على عدوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في فتح مكة نعم قال لأصحابه أفطروا فإنه أقوى للقاء عدوكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه أن بعض القوم صام قال: أولئك العصاة. وهذا إذا كان ذلك يضعفه عن الجهاد في سبيل الله، فيفطر ويقضي يوما مكانه. وممن كذلك أيضا يجب عليهم أن يفطروا المرأة إذا جاءها حيض أو نفاس. وهناك مسائل متعلقة بهذه بالمفطرات، مفطرات المعاصرة نعم. فمن ذلك مثلا من المفطرات المعاصرة، أو مسألة قبل أن ننتقل لهذه المفطرات المعاصرة، أصحاب الأعمال الشاقة هل لهم أن يفطروا؟ الجواب لا. وقد انتقدوا على سيد سابق في فقه السنة حين قال: من كانت عنده أعمال شاقة فله أن يفطر، الواجب عليه أن يصوم، فإن كان عمله يشق ينقل عمله إلى الليل، ينقل عمله إلى الليل. وإذا كان عمله سيقفه أمام صومه، سيفطر الشهر كاملا لأجل العمل، فإن هذا لا يصلح، فإن العبد خلق ووجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، فينظر ما هو من العمل أخف، ومن ترك شيئا اتقاء لله عز وجل أبدله الله خيرا منه، وينظر كذلك ربما ينقل وقته إلى الليل، أو ينام أو يرتاح بعض الوقت ويعمل بعض الوقت. أما أنه يفطر فلا يجوز له أن يفطر متعمدا، إلا شخصا وصل به الأمر إلى الاضطرار، عمل عملا شاقا فاضطر إلى أن يفطر لأنه كاد أن يهلك، فهذا في باب الضرورة. وإلا فليس حكما عاما أن كل من عنده عمل شاق يفطر، هذه الفتوى خطأ. ومن المفطرات المعاصرة التي الراجح فيها عدم الإفطار، نعم، ما يسمى بالحقنة الشرجية. حقنة الشرجية نعم هذه ليست مفطرة، لأن الإفطار يكون فيما دخل إلى الجوف من مجراه الطبيعي، من الفم أو من تجويف الأنف، هذا يكون الإفطار من جهته، أو دخل إلى المعدة من طعام أو شراب أو مقامه، أو عبر العروق أو الأوردة مما يقوم مقام الأكل والشرب. وأما الحقنة الشرجية أو كذلك قطرة العين ومثله الكحل، فإن هذا لا يفطر، حتى وإن وجد أثر الكحل في ماذا؟ في النخامة التي يتلفظ بها. وقطرة الأذن لا تفطر على القول الراجح، وإن وجد مرارة الدواء في حلقه. وهكذا أيضا قلع السن أو الضرس لا يفطر ما لم يبتلع شيئا من دم ونحوه. وهكذا أيضا مداوات الجروح، كان فيه جرح في مكان فمداواته فإن لا تفطر نعم، وإن وصل أثر ذلك الدواء إلى ماذا؟ إلى جسده، وربما تغير لون بوله بسبب هذا الدواء من صبغة ونحوه، فإنه لا يؤثر ولا يكون مفطرا بذلك. ومن الأشياء التي لا تفطر الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية أو غيرها من ماذا الأمراض التي توضع هذه الأقراص، نعم، لتذوب في موضعها. أما إذا ابتلع منها شيئا إلى حلقه فإنه يفطر بذلك ويكون مريضا، قد أذن له بالفطر ويقضي يوم المكانة. وهكذا أيضا مما الرجح فيه عدم الإفطار التحاميل المهبلية فيما يتعلق بالنساء، أو المناظير كذلك في من ما في الفرج من المهبل أو مجرى البول أو نحو ذلك، أو المنظار القسطرة التي تكون قسطرة وريدية أو قسطرة الشرايين التي هي إما تشخيصية وإما علاجية، كل هذه الراجح فيها أنها لا تفطر. وكذلك منظار المعدة فيه تفصيل، منظار الذي يدخل من الفم أو من الأنف إلى المعدة هذا فيه تفصيل، إن جعل له بعض السائل أو بعض كذلك أيضا المرهم الذي يسهل دخوله فدخل الجوف معه فإنه يفطر بذلك. وأما إذا كان خاليا من ذلك فلا يفطر على القول الراجح، لأنه ليس بطعام ولا بشراب ولا في معناهما. وكذلك أيضا ما يدخل الجسم امتصاصا عبر الدهون واللواصق، لصقة دوائية أو دهون، فإنها لا تفطر. وقد كان بعض السلف، نعم، ينهى الصائم عن أن يصبح عن الدهن الدهان ونحو ذلك، فقال ابن مسعود: إذا صام أحدكم فليصبح مدهنا، فإن يعني معناه أن الدهن لا يؤثر في الصوم. ومن ذلك أيضا السواك، ولو كان حتى بالمعجون والفرشاة لا يفطر ما لم يبتلع منه شيئا، فما دام أنه يستعمل السواك ويتلفظ به فلا يفطر ذلك، وينظف أسنانه بهذه الأشياء ما لم يدخل منها شيء. حتى الغرغرة التي هي الغسول الفم لا يفطر بذلك ما لم يدخل منه شيء، لكن ينبغي تجنبه قياسا على المبالغة في الاستنشاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن الأشياء التي لا تفطر الأكسجين الذي يوضع على المرضى يستنشقونه، لا يفطر على القول الصحيح. والغاز المخدر الذي يوضع لأجل تخدير المريض عند إدخاله في ماذا في بعض الأجهزة التي يوضع فيها تشخيص ماذا، نعم، غاز المخدر معروف. وكذلك أيضا الحقن الوريدية العلاجية بخلاف ما كان قائما مقام الأكل والشرب كما مر. ومن ذلك أيضا مما هو الراجح فيه أنه لا يفطر البخاخ الموضعي الذي يوضع بخاخ للفم عند قلع الضرس ونحو ذلك ما لم يبتلع منه شيئا، تخدير موضعي، وأخذ التحاليل وسحب الدم لا يفطر. وكذلك أيضا من هذه المفطرات التي الراجح فيها أنها لا تفطر ماذا المحرمات كالغيبة والنميمة وهكذا أيضا المعاصي، هل نعم تؤثر في أجر الصائم لكنها لا تفطر. وهكذا أيضا الأعمال الشاقة قد تقدم الكلام عليها، والسباحة أيضا لا تفطر، لكن يتحرز الإنسان. وهناك قاعدة عامة أن الشيء الغاصب الذي يغصب ويدخل جوف الإنسان دون انتباه منه دون قدرة على دفعه أن هذا لا يؤثر، كذبابة دخلت في الأنف أو الفم وابتلعها من دون قصد، أو كذلك كان يتمضمض أو يستنشق فشرق بريقه فدخل شيء من دون قصد وفجأه وغصب عليه، أن هذا لا يؤثر في صومه لأنه خطأ. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك من الأشياء التي لا تفطر القبلة للصائم، ونعم مباشرة المرأة في نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه، وهذا إنما يعني يباح لمن كان يملك إربه. وكذلك أيضا خروج المذي، خروج المني بشهوة تقدم أنه يفسد إذا كان في إخراج ذلك بجماع أو استمناء. أما إذا كان باحتلام نام في النهار فاحتلم فإن هذا ليس في طوقه واستطاعته، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا، ويقول: لا يكلف الله نفسا لا وسعها. لكن المذي لو أنه عصى الله عز وجل فنظر إلى ما حرم الله، أو باشر امرأته مثلا في قبلة ونحو ذلك فخرج منه المذي، فإن المذي لا يفطر. نعم. ومن الأشياء التي هي تفطر شرب الدخان، الدخان يفطر، والبخور الذي في البيت بخر فيه البيت أو الثياب لا يفطر. والفرق بينهما أن البخور هو نعم لقصد الانتشار داخل المكان، وأما الدخان فإنه قاصد لإدخاله في جوفه، قاصد لإدخاله في جوفه، ويتكون من هذا الدخان يتكون جرم يعني جرم يعني جسم وشيء يكون في حلقه يتسرب إلى جوفه فيفطر بذلك. وأما البخور فإنه لا يفطر، ومع ذلك يتجنب المسلم أن يقصد استنشاق البخور، وإنما يبخر غرفة أو ثوبا. نعم نعم لا بأس بذلك. ويدل لهذا أن الناس لا زالوا يستخدمون الحطب، والدخان في الحطب معروف، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يفطرون باستنشاق الدخان لا رجالا ولا نساء، الذي هو دخان الحطب. أما الدخان هذا الذي هو السجارة والشيشة والمداعة فإن هذه من المحرمات والخبائث، ومن ارتكبها أو ماذا استعملها فإنه يكون مفطرا بذلك. من الأشياء المفطرة أيضا الغسيل الكلوي، غسيل الكلى هذا مفطر. نعم، لأن يدخلون مع هذا الغسيل بروتينات وأشياء ومعادن في الدم الجديد، ويسحبون من الأول الفضلات، فهو مفطر. نعم في ذلك. إذن هذه جملة من هذه المسائل، والمسائل في ذلك حقيقة يعني كثيرة، وأشياء من هذا متشعبة، والله المستعان. وكثير من هذه الآن جاءت أسئلة ما أدري. يقول بعضهم يستقبلون رمضان بالمأكولات والشروبات في نفس ما تشتهي، هذا ليس لا ننصح به، هذا لا ننصح به. لماذا؟ لأنه أولا كأنك ستدخل سجن، كأنك ستدخل سجن، قالوا لك هذا البلد فيها أكل وهذا ما فيها أكل، وأنت تأكل يا نفس ما تشتهي، ستدخل إلى بلد تجوع فيها. فليجل ذلك هذه العادة الحقيقة لو تترك يكون أفضل. ما حكم الصيام بعد نصف من شعبان؟ الصيام جائز بعد نصف من شعبان، وما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، الراجح أنه معل، الله تعالى أعلم. وبعضهم يعني ماذا صححه وتأوله، لكن الراجح أنه معل بإعلال أهل العلم أهل الشأن له. رجل يرى قرص الشمس من قمة جبل ولم تغرب وسمع الأذان، ماذا يعمل؟ ينتظر حتى تغرب الشمس، ينتظر حتى تغرب الشمس، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا كمن يكون في قمة جبل صبر أو في قمة جبل وهو يرى الشمس لم تغرب بعد، والذين كانوا في أسفل الجبل رأوها قد غربت، لهم أن يفطروا وهو يتأخر حتى تفطر حتى تغرب. إذا دخل رمضان على المسلم قضاء، هل عليه كفارة وهل هناك خلاف؟ نعم الخلاف موجود، لكن الراجح أنه ليس عليه كفارة إطعام، وإنما عليه أن يقضي ذلك الصوم الذي كان عليه فقط، يقضي ذلك الصوم فقط. يقول يقال من في الآثار أن سبب صيام رمضان حمدا لله عز وجل على نزول القرآن. رمضان فرضه الله كما فرض الزكاة كما فرض، أما سبب فرضه الله أعلم. يقول شرب الشمة إذا كان يبصق بها، الشمة تتحلل تتحلل وهي من الخبائث، فيكون قد جمع يعني ماذا حشفا وسوء كيلة، حشفا وسوء كيلة، فلا يجوز له استعمال الشمة لا في الفطر ولا في الصوم. كذلك أيضا نعم النخاعة، يقول النخامة هل ابتلاعها يكون مفطرا أو لا؟ فيه خلاف، والأقرب والله أعلم أنها ليس أن ابتلاعها ليس بمفطر. نعم. فأما يقول بعض أهل العلم إذا ابتلعها وهي ما زالت عالقة في الحلق ليس بمفطر، عنها مستقذرة ينبغي للإنسان أن ينفض بها، وإذا أخرجها إلى فمه ثم ابتلعها فيفطر بذلك، هذا تفصيل لبعض أهل العلم. لكن الأقرب في النخاعة والنخامة والبصاق، البصاق لا يفطر حتى وإن جمعه في فمه بصاق، جمع ريقا في فمه ثم يبتلعه ليس ذلك بمفطر. أما النخاعة فالأولى له أن يلفظها خروجا من الخلاف. يقول: من كان في فمه شيء من طعام أو شراب وأذن المؤذن. هذا فيه خلاف، نعم، لكن الأحوط إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت أن يخرجه، هذا الأحوط، وإن كان في النفس من هذا الشيء، لكن هذا الذي وجدنا عليه أقوال أهل العلم. يقول: إذا كانت المرأة في السنة الأولى حاملا في الثانية مرضعا شهرين متتاليين كيف تفعل؟ تنتظر حتى يسر الله لها بوقت، وإلا تبقى في ذمتها. إن كان هناك غيم وكان يظن أن الوقت الإفطار قد وقع، نعم يعني هذا يقع، يرى غيما في جهة الغروب فيظن أن الشمس قد غربت، فقال لشخص قد جاء الوقت، فأذن المؤذن فأكل الناس وشربوا، ثم تبين لهم أن انقشع هذا الغيم ورأوا الشمس لم تغرب بعد، فماذا عليهم؟ الجواب: هذا خطأ وليس عليهم، وصومهم صحيح في ذلك اليوم، وهل عليهم قضاء؟ الراجح أنه لا قضاء عليهم، وبهذا يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أنه لا قضاء عليهم، لأنهم أخطأوا في ذلك ظانين. يقول أهل العلم: من أكل أو شرب ظانا بقاء الفجر، ظانا بقاء الليل قبل الفجر، يأكل يشرب يظن أن المؤذن ما قد أذن، الفجر ما قد جاء، وهذا يحصل. بعض الناس يقوم من النوم ينظر للساعة، الساعة يراها الرابعة مع النوم، وهي الخامسة أو السادسة وهو يراها الخامسة، فيقوم ويأكل ويشرب، فإذا بالناس يصلون إقامة الصلاة أو قد خرج الناس من المسجد أو يفتح النافذة وإذا بالضوء وهو قد أكل وشرب بعد الفجر، ظانا منه أنه في الليل، لا شيء عليه على القول الراجح: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إذا كان يظن أن الليل لازال باقيا. كذلك من كان عند غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب لأجل الفطر، يظن أن الشمس قد غربت ثم ظهرت الشمس، حصل ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فأتموا صومهم، أتموا صومهم حتى غربت الشمس ثم أفطروا مرة أخرى. وهل يقضون بدل ذلك اليوم؟ فيه خلاف. أما زيادة هشام بن عروة في القصة قال بد من القضاء، فإن هذا موقوف عليه، والراجح في ذلك أنه لا قضاء عليهم كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا وإياكم في الدين. وأعتذر مرة، يعني ماذا أعتذر؟ اعتذارا يعني لكم حفظكم الله على الإطالة، لكن الموضوع طويل وشيق تأخذ مسائله واحدة بطرف الأخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم وعلى استماعكم وإنصاتكم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يبلغنا شهر رمضان في خير وعافية وسعادة وراحة وطمأنينة، وأن يرزقنا في بلدنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن من أراد بلادنا بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يكفينا شره كيف شاء بما شاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.